وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد،
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نلتقي معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أولو العلم، وأسعد أن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بفضيلتكم ومرحبا، بارك الله فيكم شيخي. وإخوانك المعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ومعي مجموعة من الأسئلة، بارك الله فيكم شيخي. فأول سؤال، يعني ربما لجأ بعض الآباء إذا أخطأ الأبناء إلى إخراج الأبناء من البيت، فواحد منهم يسأل: هل يجوز للأبي أن يطرد الولد العاق من البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فلا بد في المسألة من التفصيل. فإذا كان طرده سيسبب مفسدة أعظم، بأن أصدقاء السوء يحتوونه فيزداد فسادا إلى فساده، منع الأب من ذلك. وكذلك إذا كان بقاؤه في البيت سيولد مفسدة أعظم، من أن إخوانه سيقتدون به، أو أن المشكلة ستتطور بينه وبين والديه إلى شيء يخل بالدين والأدب. فالمسألة بحسبها، بارك الله فيكم.
والله بارك الله فيكم شيخي. أيضا أخ يسأل عن حكم الصيام بنية الشفاء من المرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فكل عمل يلزم أن نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه النية نية الشفاء من المرض. إذا كان يقصد أنني أتقرب إلى الله بصيامي حتى يشفيني الله عز وجل، فهذا مقصد حسن كأية عبادة. نتقرب بين يدي الدعاء بعمل صالح، لقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما إذا تجرد هذا تماما عن ابتغاء وجه الله، فأظنه يبتعد عن الأجر والثواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم إبراهيم.
عندي أسئلة للشباب.
تفضلي.
أول سؤال، أنا كنت بصلي بالأخوات وبعدين نسيت سجدة، وبعد ما سلمت في أخت من الأخوات قالت لي أن أنا نسيت سجدة وكده، فقمت على طول وصليت ركعة جديدة وقبل أن أسلم سجدت سجود سهو.
نعم.
فهل هذه الصلاة صحيحة؟ والسؤال الذي لذلك، كيف يفرق الإنسان، يجمع الإنسان بين الآية الكريمة وأن بنعمة ربك تحدث، والحديث إن كل ذي نعمة محسود؟ والسؤال الذي يليه، حكم الأظافر، هل الأظافر عندما تقص تدفن، لأن هذه عادة في بعض الناس يعني؟ والسؤال الذي بعده، حكم سجدة التلاوة وما الذي يعتريها، هل يجب الإنسان أن يكون متوضئ، وهل يكون مستقبل القبلة، وهل أن يكون المرأة محتجبة؟ السؤال الذي يليه، بعض الناس يظن أن الذي يبيع بالتقسيط ويقول المشتري السلعة إذا اشتريتها تقسيطا فهي بكذا، وإذا اشتريتها نقدا فهي بكذا، يظن أنها بيعان في بيع سعر. فنرجو من الشيخ تبين البيعان في بيع معناه ماذا. وامرأة نصحت امرأة أخرى بأن تكف عن النمط وتقوم بالتشفير، وهذه المرأة ليست منتقبة، فهل الأخت هذه اجتهدت في غير محله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. إذا شيخي، أول سؤال سألته، كانت تصلي بالأخوات نسيت سجدة، فذكرتها إحداهن بعد الصلاة فقامت وصلت ركعة، فما الحكم؟
إذا كانت السجدة من السجدات التي للركعة الأخيرة، سجدت سجدة وتشهدت وسجدت للسهو، ولا تلزم بالإتيان بركعة جديدة. أما إذا كانت السجدة ضمن ركعات قد مضت فالذي فعلته من قيامها وإتيانها بركعة جديدة عمل صحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا سألت عن الجمع بين وأما بنعمة ربك فحدث وكل ذي نعمة محسود، هل يصح أولا هذا الخبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود حديث الراجح معي ضعفه، وقد ألفت رسالة في هذا الحديث كاملة وضعفه أكثر أهل العلم المتقدمين، أقوله احترازا عن تصحيح بعض الفضلاء المعاصرين له، فأكثر أهل العلم المتقدمين على تضعيف هذا الحديث وعلى فرض ثبوته، فهو مستثنى من التحديث بالنعمة، بمعنى الأصل أنني أحدث بنعم الله علي، لكن إذا خشيت حسد الحاسدين منعت التحديث أمام الحساد يشهد له قول ربنا سبحانه وتعالى وقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب والله أعلم.
بارك الله فيكم. سألت عن الأظافر، هل تدفن بعد قصها أم ما الحكم فيها؟
الأظافر التي قصت وزيلت ليست بمعقرة ولا يلزم دفنها، إنما هي مع القاذورات وذاك من التفس أيضا، فلا معنى لدفنها ولا للاحتفاظ بها ولا للانزعاج بشأنها. بارك الله فيك.
نعم. سألت عن حكم سجدة التلاوة وهل يلزمها الوضوء أو الحجاب للمرأة؟
سجدة التلاوة في الجملة مستحبة إن فعلها شخص أثيب وإن تركها شخص ليس عليه إثم، أما جمهور العلماء فيستلزمون لها ما يستلزم للصلاة من التوجه للقبلة، من الطهارة، من الحجاب على الرأس، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وسبقه أبو محمد بن حزم رحمه الله وفئة من أهل الحديث لا يرون ذلك جائزا، الجمهور قاسوا على الصلاة، أما ابن حزم وابن تيمية وغيرهما فبنوا أو بعضهم بنى على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في صورة النجم وسجد كل من معه من المسلمين والمشركين يبعد أن يكون الجميع على وضوء، فاستدلوا بهذا، وأن القياس لا يسلم، قياسه على الصلاة لا يسلم، فرأى هذا الفريق المتأخر أن الوضوء ليس بلازم، وهذا رأي أميل إليه والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. يلحق بهذا السؤال سؤال لإخواني عن سجدة الشكر، ما حكمها؟
سجدة الشكر مستحبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر خر ساجدا، وكعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا، وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنه في سجدة صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال داود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سجدا داود توبة ونسجدها شكرا والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا سألت عن التقسيط إذا القول، ولعلها سألت هذا السؤال في حلقة ماضية، إذا قال البائع للمشتري إذا اشتريت حالا بكذا وإذا اشتريت تقسيطا بكذا، وسألت عن البيعتين في بيعة التفصيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا بأس ولا مانع من أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة بالتقسيط بعشر ونقدا بثمان، لا مانع من ذلك لأن هذه عروض كلها عروض.
نعم.
فلا تدخل في البيعتين في بيعة، أما البيعتان في بيعة فصورها أخر، منها أن تشتري مني السلعة بعشرة إلى أجل وتبيع نفس السلعة لي أنا نفسي بثمانية نقدا، بثمانية نقدا، فالسلعة الواحدة بيعت بين الشخصين مرتين، فهذه أوضح صورة للبيعتين في بيع. والله أعلم.
بارك الله فيكم. اتصال من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بارك الله فيكم،
تفضل.
أسأل بداية عن الفتوى التي أطلقها سماحة الشيخ ابن باز في قوله عندما سئل عن حكم قراءة القرآن مكبرات الصوت قبل صلاة الجمعة، فأجاب لا نعلم بذلك أصلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح، ويعتبر ذلك على الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة الذي ينبغي تركه لأنه أمر محدث، فهل هذا يعني قراءة القرآن بمكبرات الصوت نوع من البدعة؟ أما السؤال الثاني، ما مدى صحة هذا الحديث الذي رواه صحيح مسلم في باب الرضاعة، رضاعة الكبير، أنه جاءت سهلة بنت سهيل للنبي فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم.
نعم معروف 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 نعم معروف 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 نعم معروف معروف. يعني أرجو أن تسأل سؤالا مجردا، يعني أن تسأل سؤالا مجردا، ولي رجاء آخر عندك، أن تسأل باسم واحد، يعني عاهدناك تسأل مرة باسم ثائر ومرة باسم الدراجي، وهذا شيء أحسبه لا يليق. فإذا كنت ثائرا كنت حييا مؤدبا، وإن كنت الدراجي كنت على خلاف ذلك. فأريدك شخصا واحدا يتصل بنا، أريدك أيضا أن تسأل سؤالا مجردا هدفه العلم وليس هدفه إلقاء الشبه، تفضل.
لا 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 طبعا ظلمتني.
لم أظلمك، لا لا لم أظلمك يا مدرس التربية الإسلامية، يا مدرس التربية الإسلامية لم أظلمك، وأنت تعلم قصدي جيدا، تفضل.
جيد. السؤال الآن، ما حكم رضاعة كبير بحيث انه العلماء اختلفوا، ببعض الناس قالوا انه اذا كانت هناك موظفين امرأة يجب ان ترضعه لمدة 5 ساعات او غيرها، وما رأي الشيخ
نعم.
بن باز او
غيره ذلك؟ سؤال اخر، نعم سؤال اخر، هات غير.
سؤال اخر، ليس لدي سؤال اخر بس لدينا هذه الحقيقة، انا اسمي ثائر بس الاخوان هنا بالاتصالات ما يقدرون يسمعون اسمه بشكل واضح فيسمونه صخر.
لا 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 ليس الأمر هكذا، يعني أحسبك تعود إلى ما فعلته على الإنترنت وأنت ستعلم قصدي. شكرا لك، تفضل شيخي. النمص بدلا أو التشقير بدلا من النمص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالنمص كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. أما التشقير فتغيير شعر الحاجب بلون آخر أو ترقيقه بلون ليس بإزالة الشعر، فالتشقير في الأصل لا يحرم إلا في حالة واحدة، إذا كانت المادة التي تستعملها المرأة للتشقير تزيل بعد مدة الشعر فيأخذ حكم النمص حينئذ، أما إذا كانت لا تزيله ولكن المرأة فقط به تكون متشبهة بالمتنمصات، إذا كانت في بيتها ولزوجها فالتشقير جائز، أما إذا خرجت بذلك للشوارع والطرقات فهنا تبرج، وربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والله أعلم.
نعم، الأخت التي اجتهدت في مثل هذه المسألة بما تنصحها؟ هي اجتهدت فأمرت أو فنصحت أختها بأن تفعل التشقير بدلا من النمص. نعم،
هي جزاء الله خيرا، أرادت أمرا، أرادت أن تقي أختها النمص الذي هو كبير بالاتفاق، وعدلت لها عن شيء آخر وهو التشقير، لكنها غفلت أن التشقير يسبب فتنة وفسادا، والله لا يحب الفساد، فيعني جزاء الله خيرا على حرصها على أن لا تقع أختها في الكبيرة، لكن تاب الله علينا وعليها لما سمحت لأختها أن تشقر، والتشقير في الشوارع نوع تبرج وفساد، والله أعلم.
أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله الشيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببت أنا له. تفضل.
الشيخ عندي سؤال على مود اكو سته الجودة راح تصيح.
يعني أخونا ياسر الله يبارك فيك تلقى اتصال أحمد وهات السؤال. ثائر أو الدراجي أو أيا كان اسمه، لكن ما أعلمه يقينا أن اسمه ثائر، وهو مدرس للتربية الإسلامية، ومدرس التربية الإسلامية لابد أن يكون صادقا فيما يقول. يسأل عن قراءة القرآن في مكبرات الصوت، ولا داعي لأن نذكر من قال وما قال. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فما قاله الإمام العالم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير وأنار الله له قبره وأفسح الله له فيه، كلام صحيح. ونعم، لم يرد أن القرآن يقرأ بصوت عال في المساجد في زمن النبي يوم الجمعة صلوات الله وسلامه على رسوله وآله، ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون. وأضيف إلى ما قاله الشيخ الإمام العالم عبد العزيز بن باز رحمه الله أمرا، وهو أن هذه القراءة تشوش على المصلين، فيفترض أو عفوا يستحب الذي ذهب إلى المسجد أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي، أو إن جلس يقرأ القرآن. لكن مجيء شخص يقرأ بصوت عال يشوش على المصلين ويشوش على التالين. وفي هذا الباب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم مناج ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. مروة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
خفضوا صوت التلفزيون يا مروة وهاتي الأسئلة التي تريدينها.
نعم، هل تزين الصوت؟
تفضلي خفضي الصوت وتفضلي.
ألو.
تفضلي، سامعك.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي. انقطع اتصالها. مسألة رضاع الكبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أما عن الحديث فثابت، أما عن فقهه فهو خاص بسالم مولى أبي حذيفة وسهلة امرأة أبي حذيفة، فهو خاص. وعن رضاع الكبير فلا تأثير له إلا في هذه الحالة الخاصة، أما كونه لا تأثير له فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول الله تعالى قبل ذلك: والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والله أعلم.
بارك الله فيك. أبو البنات من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بالله نسألك في حكم العمل في سفرات الدول النصارى.
العمل في
سفرات.
نعم.
دول النصارى.
نعم. نعم.
ولا سيما الدول التي تدعم بصراحة إسرائيل.
هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟
نعم. ما نوع العمل؟
موظف.
يعني نوع الوظيفة هذا؟
تبع دولته هو يعني ولا
موظف داخل ما؟
لا، هو في إذا عمل في سفارة فهو يتبع الدولة التي يعمل عندها. نعم. أسئلة أخرى؟
هذا هو السؤال، نرجو توضيح
بإذن الله تعالى. يعني حكم العمل في سفارات دول الكفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإذا كنت بعملك تعين الكفار على المسلمين فيحرم عليك هذا العمل، وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز لك أن تعمل أي عمل يعين الكفار في حربهم على أهل الإسلام. بارك الله فيك.
وفيكم. معي سؤال شيخي عن المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، هل يصح وما معنى هذا الخبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا الحديث روي بلفظين: لفظ ضعيف وهو الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار.
نعم.
والثاني المسلمون بدلا من كلمة الناس.
نعم.
شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الحديث بلفظ الناس لا يثبت، وبلفظ المسلمين ثابت صحيح. ومعنى الكلأ العشب النابت في الجبال من آثار الأمطار، ليس المراد العشب الذي يزرعه شخص ويجمعه ويوليه بالسقيا. وكذلك الماء فليس بحكر على أحد، الماء النازل من السماء ونحو ذلك ليس بحكر على أحد، بل الكل يشرب منه. الكل يشرب منه. ولكن إذا تكلف شخص أن أخذ هذا الماء ونقاه وجعل له مجرى من المجاري ونحو ذلك، فدخلت حينئذ أشياء من الخصوصيات، كالذين يكلفون مثلا ويخرجون المال في زجاجات صحة.
نعم.
مثل هذه الحال يجوز بيعه ويجوز احتكاره بهذه المثابة، لأنه بذل فيه جهدا وكلفه تكاليف.
نعم بارك الله فيكم. نعم. شيخي مروة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
عندي سؤال لك شيخ، لو هذا السؤال يعني عن المفروض أنا أبدأ لشيخ العرور، بس والله أتصل بالبرنامج الرقم مشغول فما تفارق، أنت عالم سني وعالم سني والإسلام على روسنا. شيخنا هو قال ومو يمثل أهل السنة، قال ثلاثة سفينة النجاة عند أهل السنة، أولا كتاب الله، ثانيا السنة النبوية، ثالثا آل البيت والصحابة. يعني هو جعل آل البيت في المنزلة الثالثة، والرسول قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. يعني كتاب الله بمنزلة آل البيت، ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا من بعد أبدا. يعني جعل التمسك والظلالة بالتمسك بآل البيت، وبنفس الوقت التمسك بالقرآن. يعني هو قال يعني هو جعل آل البيت
مروة
الصحابة.
نعم مروة انتظري، يعني ربما انتظري يكلمك الشيخ، لكن أود أن أفصل شيء.
أنا أكمل السؤال،
تفضلي. الشيخ سيجيب ويناقشك، لكن شيخي كان هذا في سياق حديث. قال احدهم ان آل البيت هم سفينة النجاة، فقال الشيخ فاين كتاب ربنا واين سنة نبينا؟ انما سفينة النجاة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وفي اتباع الصحابة وآل البيت، هذا ما قال. تفضل.
لا والله والله هو قال اولا كتاب الله.
أيوة نعم نعم نعم
السنة النبوية.
وانا لم اقل بخلاف ذلك. نعم لم اهدائي لم اقل بخلاف ذلك، قلت ما قال. تفضل شيخ.
اذا هو قال اولا كتاب الله ثانيا السنة.
نعم.
طيب اسمحي لي في الموضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
ربما عادت الينا، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فماذا تريد الأخت؟ هل تريد أن تقدم أقوال آل البيت على كلام رسول الله؟ رسول الله من آل البيت، من آل البيت لا شك أنه هو سيدهم. فإذا قلنا كلام رسول الله، هل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أم كلام علي رضي الله عنه؟ هل كلام رسول الله أولى أم كلام الحسن أو كلام الحسين رضي الله عنهما؟ أفهم. يعني إذا كان الرسول هو كبير آل البيت وإمام آل البيت ونحن نقدم كلامه، فلما هذا الفهم الضعيف في فهم المراد؟ كيف يتصور التفريق بين آل البيت وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقدم قول آل البيت على كلام رسول الله؟ معنى كلامك على هذا الفهم، الله ينمي فهمك للخير، معنى كلامك أنني أقدم كلام آل البيت على كلام الرسول. نحن نعلنها كلام الله سبحانه، ثم كلام رسوله وحي يوحى، كلام رسوله وحي يوحى، ونبرأ إلى الله من أي شخص يقدم قول شخص بعد كلام الله على كلام رسول الله.
نعم. هي غضبت أيضا أن الشيخ قال أولا رقم واحد كلام ربنا.
ماذا نريد؟
نعم.
هذا إسلامنا يلزمنا بهذا، سنة نبينا، نبينا إمام آل البيت عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فلا نعم أدري.
يعني هل يجوز أن أقدم أو أن أساوي، هي تريد هنا أن تساوي بين كلام آل البيت وبين كتاب الله، استنادا على قولي تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
الواو لا تقتضي التسمية يا أستاذ أسامة كما هو معلوم.
نعم نرد على هذه المسألة بارك الله فيكم، نفصلها لها بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. هذا شيء. الشيء الآخر اللي أحببت أضيفه، الوقت لعله يكون عذرا لها، حديث تالف موضوع، وهو أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فإن كنت تستدلين بهذا الخبر على ما تذهبين إليه وأنهم سفينة النجاة، فهذا استدلال من قال بأنهم سفينة النجاة، فالخبر ضعيف جدا عندنا كأهل السنة، بل أقرب إلى الوضع والكذب من أصله، ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الواو لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي التسوية في كل الأحوال، فمثلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فطعام المسكين يختلف عن
الصلاة،
عن الصلاة. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، التكذيب بيوم الدين يختلف عن إطعام المسكين. أصول الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي يتخلف عنها يكفر اتفاقا، إقام الصلاة، الذي يتخلف عنها كفر فيه اختلاف، إيتاء الزكاة لا يكفر عند الجمهور إلا إذا جحد. فالواو لا تفيد التسوية في الأحكام في كل وقت. فأنت تريدي، هل عقلك كبشر عقلك يسوغ لك ويسول أن تسوي بين كلام الحسن بن علي وكلام رب العالمين؟ إنك إذا لفي ضلال مبين. إذا كنت تريد أن تسوي بين كلام علي رضي الله عنه مع كلام الله، فهذا ضرب من ضروب الكفر. رجع إسلامك، رجع إيمانك. إن كنت تريد أن تسوي بين قول فاطمة عليه السلام وبين قول الله وتجعليهما في منزلة واحدة، فأنت ضالة، عليك أن تتوبي من هذا الكفر إذا كنت متلبسة به. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. مساعد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعتذر على الإطالة، تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
والله أبغى من الشيخ يعني بي سواء للشيعة أو السنة.
نعم.
الكثير
نعم يعني في انتظارك أن تعود إلينا. وفي هذا المقام يعني نحن هنا نضع قواعد لم نضعها نحن، وإنما وضعها رب العالمين
سبحانه وتعالى،
ولا يمكن أن نجامل أحد ولا نحابي أحد، لا أهل البيت ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرع رب العالمين. وهنا الدعاء بجاه محمد وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ألا فليعلم الجميع أنه لن يشفع شافع إلا إذا أذن الله له في الشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى في كتابه الكريم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى في كتابه الكريم كذلك: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل ذكره في شأن الملائكة عليهم السلام: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أما عن التوسل بجاه النبي فلم يرد هذا في خبر علمته. أما عن التوسل بإيمان بالنبي وبحب للنبي وبطاعته للنبي فهذا وارد بأدلته: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا توسلنا بهذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وهكذا. أما التوسل بالجاه فلا أعلم في أي نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديثه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
بارك الله فيكم. خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ خالد.
شلونك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل.
الله يبارك فيك. شلونك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
أول سؤال أفتح فرض عين على المسلمين.
ماذا؟ ما الذي هو فرض؟ الجهاد. الجهاد نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندنا بالعراق كثير من والو الأمريكان منهم يعني حتى مشايخ بالمساجد يعني فهل تجيب الصلاة وراهم؟
طيب يا أخي أسئلة أخرى.
يعني من عندنا مداخلة يا من الأخوة الشيعي تقولون دائما يعني انتم طولكم لكم ياهم ان شاء الله لان هم ناس يعني تبحث عن الحق يعني احنا نعرفهم اكثر الناس ومتداخلين وياهم يعني هم من جهلهم مثلا رايد الطاول بالكلام او شيء انتم ان شاء الله بس خلقكم وياهم كونوا سامحين وياهم لان هم يتاثرون
بالاخلاق باذن الله تعالى. ابشر 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 اخ خالد يعني والله ما جلسنا هذه المجالس الا لنبين الحق يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يخلص أعمالنا. اللهم أمين. شيخ الله يبارك فيكم. سأل الأخ خالد عن الجهاد هل هو فرض عين على المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأولا عليك أن تدرك أن الجهاد تتنوع صوره. هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالقلب. قال رب العزة سبحانه لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام سيكون أمراء فيكثرون إلى آخره فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن الحديث. فأردت أن ألفت النظر أولا إلى أن صور الجهاد تتعدد ولكن الجهاد له فقه. الجهاد له فقه فلا يتصور أن يحمل شخص سلاحه ويهجم على دبابة مسلحة مدججة بالسلاح فإن المفسدة حينئذ ستكون أعظم. أحب أن ألفت النظر إلى أن الجهاد في سبيل الله له فقه وكما أن الصلاة لها فقه والزكاة لها فقه فكذلك الجهاد في سبيل الله له فقه ويختلف الآن في فرضيته على الأعيان من بلدة إلى بلدة أخرى ومن مكان إلى مكان آخر. والله أعلم.
بارك الله فيكم. علي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ علي.
بارك الله فيكم الشيخ. بارك الله في الشيخ. فضيلة الشيخ نريد من فضيلتكم بيان خاصة عندنا في الصعيد العزاء ثلاث أيام في سرادق ومشايخ وقهوجي وقرآن اللي يقرأ فيه مما يكلف أهل الميت كثير فنريد يعني الضوء على هذا وما حكم من يشارك وعلى هذا يصل إلى الميت. وسؤال آخر وهل هناك بدعة حسنة؟ وسؤال آخر بارك الله فيكم هل الحديث أحكم السفينة فإن البحر عميق تكسر الزادة فإن السفر طويل من حكمه وأيهما نقول علي عليه السلام أم رضي الله عنه وكذلك جميع الأهل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد أيضا قال إن هناك من العراق كثيرون أو كثيرين ولو الأمريكان ومنهم بعض المشايخ والأئمة فهل تجوز الصلاة وراءهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبالطبع النظرة إلى موالاة النظرة إلى أمرهم تختلف باختلاف الناظر وباختلاف القدر الذي والوا فيه أهل الكفر. فأحيانا إذا كانت الموالاة تتضمن قتالا مع أهل الكفر أو تشجيعا لأهل الكفر على أعمالهم أو تصحيحا لأعمالهم فهذا ابتعد عن الصلاة عنهم معهم. أما إذا كان قال كلمة فيها مداراة لشرهم دفعا لشرهم فهم أشرار جاثمون على الصدور كما لا يخفى، فمثل هذا القائل لا تترك الصلاة بعده ولكن يوجه وينصح ويذكر بالله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. علي سأل عن إقامة سرادق للعزاء 3 أيام وقهوة وقرآن، وحكم المشاركة في مثل هذه السرادقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأحب أن أنوه على شيء أولا هو أو على شيئين أولهما أن حديث لا عزاء بعد 3 لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الذي أحب أن أنوه عليه أن تعزية أهل الميت مشروعة ومستحبة بالإجماع فضلا عن سنة النبي الواردة في ذلك. تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع، والنبي عزى عددا من أصحابه. ثالثا صورة التعزية لم يكن للتعزية رسم معين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم تكن هناك طريقة تقليدية ثابتة عن رسول الله في التعزية. أحيانا يرسل معزيا، يعني يرسل للشخص من يعزيه، أحيانا يذهب بنفسه، فأحيانا أو لم تكن للتعزية أشكال معينة على عهد رسول الله، فالتعزية على ما تيسر. هذا القدر هو الذي أستطيع أن أنقله عن الوضع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الحكم الشرعي المتعلق بالتعزية. التعزية مستحبة بالإجماع، لم يكن لها شكل واحد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث لا عزاء بعد 3 ضعيف. فإذا أتاني قوم على أنزل إلى واقع الناس في بلادنا مصر، إذا أتاني قوم يعزونني في ميت مات لي أو يعزونك يا سائل في ميت مات لك، أتى القوم من بلاد بعيدة أو من بلاد قريبة، أتوا وعددهم كبير جدا، بيتك لا يتحملهم، ماذا ستصنع إذا لم يكن البيت سيتحمل؟ فهل إذا أتيت بكراسي يجلسون عليها تكون خرجت عن سنة الرسول؟ لا، ما خرجت، ألجأتك الضرورة لذلك، فلا إثم عليك إذا أتيت ببعض الكراسي للناس يجلسون عليها. هؤلاء الجلوس إذا أتى أحد منهم من بلاد بعيدة وأعطيته كوبا من الشاهي مثلا يتناوله، هل بذلك خرجت عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وشخص أتاك من بلاد بعيدة أيضا بهذا لا أراك خرجت عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهب أنك أنشأت السرادق، أنشأت السرادق واستقبلت فيه المعزين من كثرتهم، من كثرتهم، لا أستطيع أن أقول أيضا أن هذا أمر محدث، إنما إذا أتى في السرادق القارئ الذي يقرأ بطريقة معينة فأستطيع أن أقول إن هذا لم ينقل عن رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
نعم هناك مجتهدون من العلماء أئمة فضلاء كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال بجواز ذلك في كتابه الاختيارات الفقهية.
نعم.
الاختيارات الفقهية قال بجواز مثل ذلك، وقال بجواز أعطائهم قهوة ونحو ذلك. لكن إن سألتني هذا اجتهاد الشيخ رحمة الله عليه، إمام معتبر من أئمة الإسلام وشاهد هذه الوقائع أو عاصر هذه الوقائع، فهذا رأي الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أنه يجوز مثل ذلك دفعا للغو ودفعا للغط. إن سألتني بما ألمس في بلاد مصر قد تكون له وجهة في بلاده، ففي بلادنا مصر هذا مكلف جدا وتقتطع تكاليف الصرادقات من أموال
الميت
ويحصل فيها أنواع تباهٍ، بل ويتباهون بالقارئ الذي سيأتون به. نعم. واحد يقول القارئ الفلاني جاي، وفضلا عما ذكره أخي في بلادهم في صعيد مصر فقد يكون عندهم أمور أبشع.
نعم، ذبح الذبائح وما إلى ذلك. نعم. بارك الله فيكم. مساعد عاد إلينا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، الله يبارك فيك.
الله يعافيك. يعني أحب أن من الشيخ أن يبين سواء للشيعة
نعم
أو بعض أهل السنة والجماعة، الكثير يظن بما أنه يؤمن بالله ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع في الشرك.
نعم،
أبغى يبين بس هذه النقطة.
نعم.
طيب شكرا لك.
إلى أخرى، الله يبارك فيك.
يفيدك.
طيب شيخي، في مثل هذه الصرادقات أو هذا العزاء، هل يصل للميت وهل هذه بدعة حسنة كما سأل أخونا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن وصول ثواب ذلك للميت فلا أعلم أي نص يفيد أن ثواب ذلك سيصل إلى الميت. نحن بينا أن الأصل هو تعزية الميت، تعزية عفوا أهل الميت. التعزية مشروعة مستحبة بالإجماع، وأنت مثاب إذا قللت عن أهل الميت أحزانهم، إذا خففت عنهم من الأحزان. فالشريعة فيها نصوص كثيرة، فضلا عن النصوص الخاصة بالتعزية هناك عدة نصوص تشهد لتخفيف الآلام عن أهل الإسلام. أما عن وصول ثواب ذلك للميت فلا أعلم أي دليل يفيد وصول ذلك للميت، ولا أن النبي قرأ قرآنا ووهب ثوابه للميت، والله أعلم.
نعم، ليلى من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنهي الشيخ، نبي نسألك ما تفسير الملأ في القرآن والمترفين؟
نعم.
وعندي ملاحظة بقولها، بالله بنقول لعنة الله على من يسب الصحابة وعائشة، وبارك الله فيكم.
نعم، إذن شيخي أيضا من الأسئلة التي سألها علي، أحكم السفينة فإن البحر عميق، ما درجة هذا الخبر؟
ليس بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، سأل أيضا هل نقول سيدنا علي عليه السلام أم سيدنا علي رضي الله عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، ففي شأن علي وفاطمة وحسن وحسين كل جائز.
نعم.
كل جائز. قد استعمل البخاري رحمه الله لفظة عليها السلام في شأن فاطمة رضي الله عنها، ومن الشواهد المشجعة لقول ذلك صلاتنا على النبي وآله في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا استظهر الصنعاني لما قرر رحمه الله أننا نصلي على الآل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونعم أيضا علي رضي الله عنه. نعم، هناك اتجاه لبعض العلماء قريبين من التعاصر يقولون نسوي بين علي وبين غيره من الصحابة في التردي ونقول رضي الله عنه مجمعين، لكن إن قال قائل بعلي عليه السلام فالمستند له كوننا نصلي عليهم في تشهدنا في كل صلاة على آل بيت الرسول عموما.
نعم.
فالأمر في ذلك واسع مع احتمال بعض سلفنا الصالح، وهذا موجود في البخاري في عدة مواطن، إذا ذكرت فاطمة قيل أقبلت فاطمة عليها السلام مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله، وكذلك في شأن الحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنه في النسائي في البخاري في عدة مصادر من مصادر السنن، والله أعلم.
نعم، فراس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك أستاذ كامل؟
أهلا بك ومرحبا.
شلونك شيخ مصطفى؟
الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك.
ذكر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في باب وإذ قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى.
إبراهيم.
الحديث تحت رقم 4537.
نعم.
بسنده طبعا عن أبي هريرة قال الرسول، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربني كيف أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني الحديث هذا يعني صحيح هو تفرد به البخاري رحمه الله.
نعم يعني تريد أن يفسر لك الشيخ معنى الحديث؟
أي معنى الحديث؟ هو مستحيل يعني واحد يقدر يحمله على الصحراء الحديث الرسول يشك شنو الكلام هذا.
طيب طيب نفهم معناه بإذن الله تعالى، إذا فهمنا المعنى زال أي لبس عندنا بإذن الله تعالى. ولكن قبل أن نجيب على سؤالك نجيب على سؤال الأخ مساعد من السعودية، والذي قال أو يطلب من فضيلتكم أن تبينوا للسنة وللشيعة أنه ليس بأن نقول نحن مؤمنون أو بأن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نحن موحدون، أننا لا نقع في بعض الأفعال الشركية دون أن نشعر، فتبين لهم هذه المسائل برضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلعل الأخ له إشارة يرمي إليها، أما تفطن إليها تفطن الكامل. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد تسرب الشرك إلى كثير من بلاد المسلمين، كهؤلاء الذين يطوفون بالأضرحة الموتى ويسألونهم جلب النفع أو دفع الضر قائلين مدد يا فلان مدد يا فلان، فهذا نوع شرك بالله عز وجل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة على إثر سماء كانت بالحديبية مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم الليل ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ومع ذلك يتخذون آلهة يعبدونها من دون الله أو يدعونها من دون الله أو يرجونها من دون الله. فضلا عن ذلك كله فهنالك الشرك الخفي الذي هو الرياء والله أعلم.
بارك الله فيكم. أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا.
شلونك شيخ مصطفى؟
الحمد لله الحمد لله.
أحبك في سؤال اشتريت لك.
نعم.
ألو.
نعم.
عندي سؤال أول عن الموضوع السفة. ألو.
عن أي موضوع حدثني.
السفة من البنك الدولة تعطي فلوس.
أنا لا أفهم ما يقول.
يعطوني نقود من البنك الدولي أنا موظف يعطوني فلوس شرفة.
نعم نعم تفضل.
والسؤال الثاني عندنا ثلاث دوانم أرض.
أخونا ياسر الله يبارك فيك تلقى اتصال أحمد وهاتي بالاتصال أو بالسؤال. فراس سأل في هذا الحديث الذي ذكره نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا الحديث ثابت صحيح كما ذكر الأخ، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الذي يعني الأخ من السؤال قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى.
لا.
هذا الحديث في شرحه معنيان يذكرهما العلماء. المعنى الأول تنزيهة إبراهيم صلى الله عليه وسلم عن الشرك، فالمعنى إذا كنا نحن لم نشك ونحن أقل من إبراهيم درجة يا بشر يا أمة محمد، فمن ثم إبراهيم لم يشك. إذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم من باب أولى ألا يشك.
نعم.
ف فيكون ثناء على إبراهيم عليه السلام. المعنى الثاني التماس العذر لأمة محمد، الأمة الضعيفة، التماس العذر لأمة محمد. فإذا قال النبي ما حاصله، معنى كلام النبي، إذا كان إبراهيم عليه السلام طلب مزيدا من الأدلة لطمأنينة القلب لما قال ليطمئن قلبي،
نعم،
فنحن ونحن أضعف من إبراهيم نحتاج إلى ما يطمئن قلوبنا أكثر وأكثر،
نعم،
فيكون حينئذ التماس عذر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام مع الثناء على إبراهيم عليه السلام. والله أعلم.
ولكن لا يحمل أي معنى على أن النبي صلى الله عليه وسلم شك.
لا. نعم. ورد خبر أيضا في تفسير قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال بعض العلماء أو أورد بعض العلماء حديثا فيه لا أشك ولا أسأل، لكن سنده متكلم فيه، ولكن الإجابة عليه أنه خطاب في صورته للنبي والمراد به أمته. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمر السلام عليكم. عمر السلام عليكم. طب يعني دع عمر يستمع إلى ما يستمع إليه وعد بنا نكمل الإجابة على الأسئلة التي معنا. الأخت ليلى من ليبيا سألت عن معنى الملأ والمطرفين.
الملأ الذين ذكروا مرارا في كتاب الله، قال الملأ من قومه، سواء من قوم نوح أو من قوم هود أو من قوم صالح أو من قوم فرعون، فهم علية القوم وأشراف القوم وكبراء القوم، هذا عن الملأ. أما المطرفون فهم أثرياء البلاد وأصحاب الأموال فيها. والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم شيخي. ورد إلينا هذا السؤال، يعني خاطب تأخر في زيارة مخطوبته فاتصل أبوها بهذا الخاطب وقال له لا تأتي.
طيب.
وبالتالي هو اعتبر هذا إنهاء للخطوبة التي خطبها ابنته، فلم يذهب إليهم مرة ثانية وله في ذمتهم الشبكة كما نقول. فبعد ذلك ذهب بعض المصلحين إليه فقالوا له البنت أي المخطوبة يعني ربما تكون حزينة لأنك تركتها، وهو لا يريدها الآن بعدما فعل أبوها، فهل الشبكة من حقه أم لا؟ وهل يأثم إذا ترك هذه البنت بعدما حدث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الإثم فلا إثم عليه، حتى لو كان متزوجا وطلق،
نعم،
لا إثم عليه. لكن أمر الشبكة، الشبكة تختلف في شأنها وتوصيفها من بلدة إلى بلدة أخرى. فعندنا في مصر الشبكة جزء من الصداق،
نعم،
بدليل أنهم يتفقون عليها، فاتفاقهم عليها يخرجها من كونها هدية محضة،
نعم،
لو كانت هدية محضة لم يحصل عليها الاتفاق،
نعم،
فالشبكة من الصداق، والصداق ليس للمخطوبة منه شيء، حتى إذا كان معقود عليها لها نصفه،
نعم،
لكن قبل العقد ليس لها منه شيء، ولكن نعم، إذا كانت هذه المخطوبة وأهلها غرموا غرامات للخاطب وهو الذي تركهم بدون سبب، فحينئذ يخصموا من الشبكة قدر الغرامات التي غرموها لهذا الخاطب إن شاءوا.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو فهد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي أستاذ أسامة الله يخليك.
اهلا بك.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
استاذ سامع عندي سؤالين ومداخله.
تفضل.
بالاوانه الاخيره ما شاء الله يعني عندنا صايره اشرطه مسجله يعني لاحد المعممين او السبالين المشهورين اللي كل من يريد ان يشتهر يسب ابو بكر وعمر او يطعن بامنا عائشه او يهرج. يهرج. فواحد مسوين شريط حاطين بي واحد من الدجالين اللي يعني ما اعرف اسمه بالضبط ويطعن بأمنا عائشة ويحكي عن الرضاع الكبير ويقول كلمات شاذة وحاطين مبوبين هذا الشريط تحت كلمة تسمى يعني شلون رفع الغير عند الوهابية ما يسموه بالوهابية نعم. عن أمنا عائشة طبعا حاطين كتابه بالبداية قبل ما يبدي الشريط أخرج أريد هذا بس صحة هذا الحديث وهذا الكلام اللي هسه الدحاق قال فيها اللي هم كاتبين بالضبط صحته وتفنيده مكتوب أخرج مالك في الموطأ باب ما جاء في رضاعة بعد الكبر هذا طبعا مكتوب قبلها إلى الوهابية عن باب عن ابن شهاب انه سئل عن عن ابن شهاب انه سئل عن رضاع الكبير فقال اخذت بذلك عائشه ام المؤمنين في من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تامر اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق وبنات اخيها ان يرضعن من احبت ان يدخل عليها ان يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال وابى سائر ازواج النبي أن يدخل عليهم بتلك الرضاعة أحدا من الناس
طيب
وقلنا لا والله وكاتبين تحت صحيح الإسناد
طيب هم يقولون هم يقولون ما شاءوا وشيخنا يرد إن شاء الله شكرا الله
شكرا الله بس
نعم
بس السؤال الثاني
نعم
ذرية عثمان من نبينا صلى الله عليه وسلم من دلالات النبي عليه الصلاة والسلام ذي النورين
نعم
يعني بس تفصيل عنها هيك يعني ولو حتى لو قصير يعني هل له ذرية سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه
طيب
اي
اسئله
اخرى وداخله بس ثالثه جسمه الى كل من يسمع من القاصي والزاني احنا نواجه اكبر واحد على الراس والخشم والعين وهاي موجهه للي قبلي اللي اتصل فابو بكر وعمر عليهم من الله ولهم من الله ما يستحقون من الجنة والرضوان والجنان ومجاورة نبينا العجنان في القبر رضي الله عنهم وابو بكر فلا فراس على طول يقول عليهم من الله ما يستحقون صح عليهم من الله ما يستحقون من الجنة والرضوان
طيب
ليوم القيامة
طيب
ليوم الحشر العظيم
نعم يعاقب
أن قال الله عنهم رضي الله عنهم
يعاقب الشيخ على هذه الكلمة التي يستخدمونها كثيرا شكر الله لك أستأذنك شيخي في فاصل ثم نجيب على أسئلة أبي فهد فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى كونوا معنا
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موفق بارك الله فيك
بارك الله فيكم شيخنا وأحمد من العراق كان يسأل عن المبالغ التي يحصل عليها كسلفة حكومية من الحكومة وعليها فوائد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالسلفة التي عليها فوائد من أي جهة كانت محرمة واربا والله أعلم
نعم أبو فهد يعني حدثنا عن أشرطة فيها سب للصحابة فيها شبهات يلقيها هؤلاء ولكن نتوقف عند هذا الخبر الذي أورده أخرج مالك في الموطأ ما جاء في الرضاعة بعد الكبر عن فلان أنه سئل فقال في فتوى أن السيدة عائشة أخذت فيما أخذت برضاع الكبير وكانت تؤمر أخواتها يعني نريد قولا فصلا في هذا الأمر حتى نحسمه بارك
لا هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالسند الذي ذكره قال ابن شهاب فكانت عائشة إلى آخره ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري هو من التابعين ولم يدرك عائشة رضي الله عنها فكسند الذي أورده بغض النظر عن أي شيء آخر سند مرسل لكن معلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تتبنى هذا الرأي وهي اجتهدت في هذا الرأي وأخطأت فيه خالفت جمهور الصحابة في هذه المسألة ونحن والحمد لله مع إجلالنا وتوقيرنا وتقديرنا لأمنا عائشة رضي الله عنها وإثباتنا لبراءتها التي نزلت من السماء في كتاب يتلى إلى يوم الدين لا نعتقد لها العصمة فاجتهدت وجانبها الصواب في هذا الاجتهاد وحجتها أظهرتها
نعم.
بارك الله فيكم
بارك الله فيكم شيخي سأل عن ذرية سيدنا عثمان من نسل أو من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا أعلم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأفسح الله له في قبره ونور الله له فيه، لا أعلم له من الذرية من نسل من نسله من بنته من بنت رسول الله التي هي زوجة عثمان رقية إلا عبد الله، فلا أعلم لعثمان ولدا يكون الرسول جده إلا عبد الله ابن عثمان، أمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجدر بالذكر، يجدر بالذكر أن ننوه على أمر في شأن هذا الخليفة الراشد البار الحي، فضلا عما ذكر من إنفاقه في سبيل الله، أحب أن ننوه على أنه هاجر الهجرتين مع ثرائه الزائد، لكنه آثر ما عند الله، هاجر إلى الحبشة وقت أن كان المسلمين في استضعاف بمكة، هاجر مع زوجته رقية، مع زوجته رقية بنت رسول الله إلى الحبشة، ثم جاء أيضا وهاجر إلى مدينة رسول الله. فلا ينبغي أن يجحد فضل هذا الصحابي الحي الكريم ذي النورين رضي الله عنه، الذي آثر ما عند الله على راحته وعلى راحة نفسه. بارك الله فيكم.
نعم بارك الله فيكم. إذن من الذكور عبد الله من السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان له أولاد
آخرون
من
كثير.
نعم أولاد من نساء أخريات، ولكن نعم لا صلة لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم بارك الله فيكم. شيماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا شيماء.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
عندي سؤال وأريد أعرف صحة هذين الحديثين.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قول يا الله بدل من قول أمين بعد الدعاء؟ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل يا رسول الله من الشقي؟ قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية.
لا يصح، لا يصح،
لا يصح. الحديث الآخر عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. جزاك الله خيرا.
نعم الحديث الثاني شيخي.
طيب تقول هناك حديث في بشارات لأهل الجنة، أهل الجنة من ملئ أو من أهل الجنة من ملئ أذنيه ثناء من الناس وهو يسمع.
نعم.
وأهل النار من ملئت أذنيه أو أذناه ثناء شر من الناس وهو يسمع.
نعم.
الخبر بهذا اللفظ لا يثبت، ولكن هنالك أحاديث تفيد أن الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سألت عن قول يا الله بدلا من أمين في الدعاء.
لم أنا أعهدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
نعم معنا مجموعة من الرسائل التي وصلت إلينا. أول رسالة عن فوائد الصلاة، يقول لم أصلي لسنوات طويلة فماذا أفعل؟
عليك عند جماهير العلماء إعادة تلك الصلوات على الوجه المتيسر لك، إن شئت مع كل صلاة صلاة، وإن شئت أن تجمع صلوات اليوم كلها في وقت واحد لا بأس.
نعم أخو من العراق يقول إنه لا يستطيع أن يفعل الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم من لحية ولباس لظروف أمنية وخشية أن يبطش به.
هذا مضطر، ونرجو الله ألا يأثم، لكنه مضطر، ورب العزة قد أباح في حالات الاضطرار أمورا أعظم من ذلك، وقد قال تعالى في كتابه الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد.
كيف حال شيخ الحبيب وأخونا
الأستاذ؟
بارك الله فيكم. والله معلش لا أتقدم بين يديك أبدا شيخ العزيز، ولكن أنا حاولت الاتصال بقناة صفا كثيرا جدا، والآن يعني أتحت لي الفرصة في أحد البرامج اللي هي يعني برنامج كلمة سواء وبرنامج من القلب، هذه برامج طيبة وللحمد، وهذا البرنامج أيضا لا نزكيهم جميعا على الله،
الله يبارك فيك.
ولكن يعني أنت تعرف أن هؤلاء القوم الذين نتحدث عنهم يدورون ويلفون ويضيعون وقتنا، فأنا يعني كان بودي أن احنا نعرض عقيدة القوم ونبينها للقوم حتى يعرف أهل السنة معتقد هؤلاء القوم.
نعم.
لأنهم يعني يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته سب للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ذكر في كتابه العزيز أن يعني أمهات لنا جميعا، فلا أدري إذا كانوا يؤمنون بهذا القرآن، وأشك في ذلك لأن القرآن لم يذكر يعني أم من أمهات المؤمنين، أمهاته جميعا رضي الله عنهم جميعا الطاهرات المطهرات. هذه هذا ما أردت أن أبينه، وبارك الله فيكم. ولي أيضا استفسار، هل هناك حديث ليس على عاتقه شيء أن الإنسان يصلي بفانيلا حمالات إذا لم يضطر إلى ذلك؟ بعض الناس يصلي ويلبس فانيلا بحمالات وما شبه ذلك، فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياك بارك الله فيكم. يعني سؤال أبي محمد في الصلاة بالفانيلا الحمالات وما إلى ذلك.
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
نعم.
وأيضا هناك حديث احتاج لمراجعة سنده، نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين، فينبغي أن يستر الكتفان بارك الله فيك، وعلى الأقل جزء منهما، والله أعلم.
نعم. زوجة أرسلت إلينا تقول إنها زوجة ثانية ولكن لا يأتي إليها زوجها ولا ينفق عليها، فماذا تفعل؟
إن استطاعت أن تصبر فالصلح خير، وقوله تعالى والصلح خير نزل في تنازل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة بنت زمعة عن بعض حقها إبقاء للمعاشرة، فإن كانت تستطيع أن تتحمل ولا تطلق فهو أفضل، لكن إن خشيت على نفسها الفتنة في دينها كأن تكون شابة وتخشى الوقوع في المحرم، حينئذ إما أن يرجع ويعدل وإما أن تطلب الفراق طلبا للعفة معه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا رسالة وردت إلينا يطلب السائل فيها تفسير قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فهذه الآية والآية التي تليها
هي محاججتهم في إبراهيم عليه السلام كانت تدور حول شيء حاصله، أن كل من اليهود والنصارى يريد أن ينسب إبراهيم عليه السلام إليه، فمن النعمة التي أنعم الله بها على إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، كما قال وآتيناه في الدنيا حسنة، من النعمة التي أنعم الله بها على إبراهيم عليه السلام أن كل الفئات تحبه، كل الفئات اليهود والنصارى والمسلمين يحبونه، فحاولت النصارى أن تقول إن إبراهيم نصراني واليهود يقولون إن إبراهيم كان يهودي، فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وكيف يكون يهوديا والتوراة التي هي كتاب اليهود ما أنزلت إلا من بعده، كما نقول الشافعي كان وهابيا فكيف يكون الإمام الشافعي وهابيا والوهابية لم تأتي إلا من بعد.
نعم.
يعني أقصد الذي
نعم. الذي يدعون
أما نعم. التوحيد فهو من عهد آدم عليه السلام.
نعم.
فاليهود كانوا يقولون ويجادلون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يجادلون ويقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، فقال تعالى في كتابه الكريم لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون في إبراهيم وتنسبونه اليهودية والنصرانية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أفلا تعقلون؟ والله أعلم.
نعم.
كأيضا فرقة من فرق الشيعة.
نعم.
يعني واحد منهم يقول من الغريب أن واعظ
نعم.
مما يؤسف عليه يقول في محاضرة في دولة من الدول الخليجية نعم. تدرون لماذا إبراهيم سلمه الله من النار؟ لماذا يا أخي؟ يقول أمام جماهير وحشد.
نعم استغاث.
يقول إن استغاث بالحسين.
نعم.
استغاث بالحسين.
نعم.
يعني إبراهيم أين إبراهيم وأين الحسين؟ الله يبارك فيكم.
نعم بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم.
ولكم.
لا حرمنا الله منكم ولا من علمكم. بارك الله في علمكم وفي أولادكم.
ولك بمثله.
اللهم آمين وشكر الله لكم إخواني في كل مكان وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم ميراث الأمة في الدنيا القرآن والسنة.